بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بالاجتماع في بيت من بيوت الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه أربع جوائز، الواحدة منها تساوي الدنيا وما فيها. وأيضا من البشارة لأهل المساجد الحديث الذي رواه الطبراني بسند صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا هذه الليلة عن الهمة في طلب العلم، وحيث أن عندنا أمران، عندنا أمرين: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الهمة. فسنجعل الحديث في شقين، فنتكلم في النقاط التالية: أولاً، ما المراد بالعلم؟ ما المراد بهذا العلم الذي على الإنسان أن يكون له همة فيه؟ أي علم هذا؟ والمسألة الثانية: فضل هذا العلم. والمسألة الثالثة: حكم تعلم العلم. ما حكم تعلم العلم الشرعي؟ والمسألة الرابعة: في تعريف الهمة، ما المراد بالهمة؟ والمسألة الخامسة: في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على الحث على الهمة. وسادس هذه المباحث: نماذج من علو الهمة في بعض مسائل العلم. فأما العلم، المراد بالعلم إذا أطلق في لسان الشرع فهو العلم الشرعي، العلم الشرعي. فمثلاً قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المراد به العلم الشرعي. قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، المراد به العلماء بالعلم الشرعي. فعند إطلاق العلم في نصوص الشرع فإن المراد به العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة. العلم الشرعي هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة فمن بعدهم، لأن الكتاب والسنة فهمها بعض الفرق المنحرفة على فهم خاطئ، لكن المراد الكتاب والسنة بفهم الصحابة بفهم سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال ابن القيم رحمه الله مبيناً لهذا العلم في نونيته، قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ ويقول ابن حجر في فتح الباري: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. وهذا العلم الذي هو العلم الشرعي جاءت النصوص في بيان فضله، والنصوص كثيرة، ونقتصر على بعض منها. فمما ورد في فضل العلم في كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الدرجات عند الله جل وعلا، فيرفعهم درجات عالية. وهذا أمر يراه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ويقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأمل، قال ابن القيم وغيره: هذه الآية تضمنت أموراً، تضمنت أجل شهادة، تضمنت أجل شهادة وأجل شاهد وأجل مشهود به. فأجل شاهد هو الله سبحانه وتعالى، شهد الله وكفى بالله شهيدا، وأجل مشهود به هو التوحيد لا إله إلا الله، وأجل شهادة الشهادة بالتوحيد. واستشهد الله من بني آدم أولو العلم فقط، لأنهم هم الثقات الأثبات، فدل على فضلهم. ومما يدل على فضل العلم أيضا قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم هم أهل الخشية من الله، لكن الله قال إنما يخشى ولم يقل إنما يخاف. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ مع أنه جاء ذكر الخوف في القرآن، قال العلماء: الخوف هو فزع القلب، وأما الخشية فهي الخوف المبني على علم. فخوف العلماء خشية، لأنهم يعرفون ربهم ويعلمون فضله واستحقاقه للعبودية جل وعلا. ومما يدل على فضل العلم أيضا من كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام، ولكنه ما جاء جواب هذا الاستفهام. لماذا؟ لأنه لا يختلف اثنان في أنه لا يستوي العالم مع غير العالم أبدا، بل إنه حتى الدواب المعلمة تتميز على غيرها. ولهذا أحل الله أكل صيد الكلب المعلم دون غير المعلم. فالعلم شأنه عظيم. ومما جاء في نصوص السنة وهي كثيرة، لكن نريد أن ننتقي منها ما رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه بشارة لمن حرص على التفقه والتعلم، فله نصيب من الخيرية بقدر ما يحصل عليه من العلم. ومن النصوص أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه، أو آتاه الحكمة فهو يقضي بها. لا حسد يا أخوان، المراد بالحسد هنا هو حسد الغبطة، وحسد الغبطة جائز، لكن ما الفرق بين الحسد المطلق وحسد الغبطة؟ الحسد المطلق يتمنى أن نعمة أخيه تزول عنه ويأخذها هو، هذا حرام. أما الغبطة ترى أخاك على خير وعلى نعمة تقول: اللهم أقر عليه نعمته وأعطني مثله وزيادة، هذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد، حسد الغبطة إلا في خصلتين. فذكر رجل آتاه الله مالا، فقط آتاه الله مالا، لا، سلطه على هلكته في الحق، أنفقه في سبيل الله. ورجل آتاه الله علما فقط أتاه علما وصار صندوق ما يخرج شيء، لا، فهو يقضي به ويعلمه للناس. ومن الأدلة من السنة أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح كما يقول الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر، طريق إلى الجنة، الجنة هي أمنية المؤمنين. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لماذا؟ رضا بما يطلب، هو العلم. قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. عالم يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر يستغفر له لفضل ما يطلب. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن هذا يدل على فضل العلم، العلماء الصادقون هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون من ميراثه، ومعلوم أن الذي يأخذ الميراث هو أقرب الناس إلى الموروث، الوارث الذي يأخذ المال هو أقرب الناس إلى المورث. فالعلماء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم. ومما يدل على فضل العلم أيضا ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ومن الأدلة أيضا ما رواه البزار والطبراني في الأوسط بسند صحيح عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. ما معنى الحديث؟ فضل العلم يعني ما ليس واجبا من العلم، ما ليس واجباً عليك، وسيأتي من الذي يجب عليك وما الذي لا يجب عليك، خير من فضل العبادة. فمثلاً إنسان قال: أنا أريد أقوم أصلي صلاة نافلة، والآخر قال: أنا أريد أحضر هذا الدرس مع أنني قد سمعت الدرس مرة أو مرتين، أو الدرس مثلاً في حكم الوقف أنا ما عندي شيء أوقفه، فما هو واجب علي الذي يتكلم فيه المتكلم، لكن أريد أن أحضره. نقول: أنت أفضل من الذي قام يصلي، لأن فضل العلم خير من فضل العبادة. ومنها الحديث الذي سبق أن ذكرناه: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، رواه الطبراني، صحه الألباني في صحيح الترغيب. أيضا هذه فضيلة، احرص على غشيان المساجد بهذه النية من أجل الخير، صلي، تحضر، تسمع العلم، تسمع كلمة الإمام أو الدرس، أو أنت تعلمه، لك أجر حاج قد حج وتم حجه، فضل الله يؤتيه من يشاء. ومما يحسن ذكره فاتنا أن نذكره أيضا أن الله قال في القرآن لنبيه: وقل ربي زدني علما. قال ابن حجر في الفتح: قوله عز وجل وقل ربي زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يطلب الإزداد من شيء إلا من العلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب الزيادة من الزوجات من المال من كذا، لا، ما أمره يطلب الزيادة إلا من العلم، وقل ربي زدني علما وهذا دليل على فضله. ثم والأحاديث في هذا كثيرة، نخلص إلى حكم تعلم العلم. يعني ما حكم تعلم العلم؟ هل هو يجب علي أن أتعلم أم لا؟ نقول العلماء قسموا حكم تعلم العلم إلى قسمين، وبعضهم قال ثلاثة ولا مشاحة في الاصطلاح. فالقسم الأول قسم واجب، يجب عليك أن تتعلمه، وإن لم تتعلمه فأنت آثم وعلى خطر عظيم. وعليه يدل الحديث الصحيح عند ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء بعض الروايات كل ومسلمة لكن ضعيف، لكن الصحيح طلب العلم على كل فريضة على كل مسلم. والنساء شقائق الرجال، وإذا خطب الرجال بشيء فالنساء مخاطبات إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. طيب تطلب ماذا؟ ما هو العلم الذي أطلبه؟ قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. إذن هذا القدر واجب عليه، ما يقوم به ديني يجب علي أن أطلبه. قيل: مثل أي شيء؟ مثل أي شيء الذي يقوم به دينه؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته، صومه، ونحو ذلك. كل مسلم لا بد يصلي، أنه يجب عليك أن تتعلم الصلاة. كل مسلم يجب عليه يتوضأ للصلاة، يجب عليه يتعلم الوضوء. كل مسلم يصوم يجب عليه يتعلم الصيام. ويقول الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله قال: وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا، أي فرض عين، وضابطه أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها، فإنه يجب في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة. هذا كلام جميل فيه تفصيل. مثل إنسان ما يلزمه يتعلم أحكام العمرة، لأن قالوا الله أنا بعتمر، وتريد تعتمر يجب عليك تتعلم أحكام العمرة، الإحرام، الإهلال، واجبات العمرة، محظورات الإحرام، أركان العمرة. ولهذا بعض الناس، ولعلكم سمعتم كثيرا، يذهب إذا وجد مكة زحام رجع، خلع ثيابه ومشى. بعضهم يسأل بعد 10 سنوات، يقول: قبل 10 سنوات و20 سنة اعتمرت ليلة 27 فوجدنا زحام، زحام ما يطاق أبدا، فقلت بلاش نجي على سعة، ونزلت الحرام ولبست ثوب وجيتك راجع. خطأ. الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ولتعلموا أيها الإخوة أن العبادة الوحيدة التي إذا دخلها الإنسان يجب أن يتمها هي الحج والعمرة، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله. حتى لو كانت عمرة نافلة، لكن الصلاة، صلاة النافلة لو بديت تصلي وسمعت صياح الورع ولا قلت خلاص أبروح للبيت أصلي بالبيت، تخرج من الصلاة ما عندك مشكلة، ما عندك إشكال، لأنها نافلة. لكن الحج والعمرة لا، إذا دخل ما هو على كيفه. ولهذا مثل هذا المسكين الذي خرج ترتب على هذا أمور، خاصة إذا كان عقد على امرأة وما كان عاقد أو جامعها ترتب عليه أحكام. فلا بد إنسان، هناك أمور يجب عليه، ما يحتاج إليه في حياته يجب عليه. هناك أشياء في حق كل مسلم: الصلاة، الوضوء، الصيام، عبادات لا بد يفعلها، بل كذلك البيع والشراء. كثير من الناس الآن يقعون في مسائل ربوية مخالفة وهم لا يشعرون. مثال: تأتي صاحب البقالة تقول: تكفى اصرف لي 500 ريال. هذا دور يقول: والله ما عندي 500، عندي 200. بعض الناس يقول: خلاص عطني 200 ومر عليك، بعد ساعة مر عليك أخذ الباقي. هذا حرام، ما يجوز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذهب والصرف يداً بيد، لابد يداً بيد، مثلاً بمثل. 500 يعطيك 500، لكن قل ما عندك صرف خلاص أجل خل 500 معي، عطني 100 بس بعطي رأس السيارة فلوس وأجيك بعدين، هذا ما في بأس. لكن يا أخوان لابد الإنسان يتعلم، يعني يخشى الإنسان أنه يظن أنه على شيء وغدا إلى وقف بين يدي الله يجد أنه لا. تعلم يا أخي تعلم، واغشوا مجالس العلم يسرها الله. الآن يسر الله العلم، في ما تيسر العلم مثل تيسره الآن، حتى ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. الآن وأنت مضطجع على فراشك تسمع كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الشيخ ابن زنون، تسمع الفقه كله، نعمة عظيمة. أولا لابد يهجر الأهل وينفر من قبيلته، لكن الآن تيسر. ومع ذلك التفريط الآن إلا ما رحم ربي كثير في الناس. نعم، إذن العلم حكم تعلم منه ما هو فرض عين واجب على كل إنسان، وهو ما تقوم به عبادتك. النوع الثاني فرض كفاية، وهو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. تعليم الناس مثلا في المساجد ما هو فرض عين على كل أحد، إذا كان هناك من يقوم به الحمد لله يكفي. وبعضهم يزيد نوعا ثالثا، قال ونوع ثالث وهو سنة مندوب إليه مستحب، وهو تعلم سائر العلوم. ولكن هذا القول والله أعلم يرجع إلى الثاني، أن العلم إما فرض عين وإما فرض كفاية، وفرض الكفاية أمره واسع ما يجب عليك، لكن إذا اشتغلت به فهو خير لك وأعظم أجرا. إذن يا أخوان انتبهوا، فرض العلم، العلم فيه ما هو فرض علينا ما يسعنا الجهل، لابد نتعلم كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نغتسل، كيف نتطهر، ما هي نواقض الوضوء، ما هي أحكام الصلاة، ما هي أحكام الصيام، ما هي أحكام الزكاة لمن عنده مال ليزكي، ما هي أحكام الحج والعمرة لمن أراد أي حج أو يعتمر، ما هي أحكام البيع، ما هو الربا الذي يحرم في البيع. لابد يتعلم الإنسان هذه الأمور حتى يعبد الله على بينة ولا يقع فيما حرم الله عليه. هذا ما يتعلق بمباحث العلم. المبحث الذي يليه هو الرابع، تعريف الهمة. ما هي الهمة؟ الهمة يقول ابن منظور في لسان العرب، الهمة ما هم به أو ما هم به الرجل من أمر ليفعله، تقول إنه لعظيم الهم وإنه لصغير الهم لصغير الهمة وإنه لبعيد الهمة والهمة بالفتح. إذن هذه هي الهمة في اللغة، يعني من هم بأمر وأراد أمر ليفعله. وأما ويقول ابن القيم في تعريف الهمة، والهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها كما في مدارج السالكين. وعرفها الجرجاني بأن الهمة توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى الحق لحصول الكمال له أو لغيره. ولعل قوله بجميع قواه الروحانية لا داعي له، فهو توجه القلب وقصده لحصول كمال أمر ونحو ذلك. إذن هذه هي الهمة. طيب، هل ورد ترغيب في علو الهمة؟ نعم، وردت نصوص في الكتاب والسنة وأقوال السلف. فمن النصوص الواردة في الكتاب قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا حث على الهمة، سارع بادر، هل عندك همة مبادرة؟ وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا إلى مغفرة، هذا حث، لابد يكون الإنسان عنده همة قوة ومسارعة، لأن هذا يحتاج إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد. ومما يدل على ذلك أيضاً ما ذكره أهل العلم، قالوا قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا في حث على الهمة، اصبر كما صبر. وذكروا أيضاً قوله جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هذا حث على الهمة وثناء على هؤلاء الرجال، رجال بحق. ما هي صفاتهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. جاء وقت الصلاة لو ما في أحد يصلوا أغلقوا الأبواب، كما جاء عن الصحابة إذا سمع المؤذن ولو كان الميزان في يده أو المسحات في مد تركها وذهب إلى الصلاة. هذا حث، كن مثل هؤلاء. فأثنى عليهم ومدحهم، ومدحهم وثناؤهم حث لك ورفعة لهمة كل مسلم أن يفعل كما فعلوا. ومن نصوص السنة أو النصوص التي في السنة يؤخذ منها الحث على علو الهمة ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا حث على الهمة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وصية عظيمة. لو يتأمل الإنسان نفسه يجد عنده تقصير في هذا الباب، ليس كل الناس يحرص على ما ينفعه، كثير من الناس الآن يحرص على ما يضره إلا من رحم الله، ولا يستحين بالله ويعجز. بعضهم يقول الله أنا تعبان ما أبغى أروح للمسجد، أنا تعبان جدا من هالعمل، توي جاي من العمل. لا يا أخي، الصلاة واجبة عليك، ولهذا الله خلقك من أجل الصلاة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة اسم جامع تشمل الصلاة وغيرها. ولهذا وللأسف، وهذا من التفريط البين، بعض الناس يعمل في العمل فإذا جاء نام وسحب ثلاث صلوات أو أربع أو صلتين كله يصليها مرة واحدة. ليش؟ قال أنا تعبان يا شيخ، عمل متعب متعب ما أستطيع. سبحان الله، تستطيع العمل ولا تستطيع الصلاة؟ انظر، إذا تستطيع أن تجمع بينهما فالحمد لله، ما تستطيع أن تجمع بينهما اترك هذا العمل الذي يمنعك من الصلاة. لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هو ليعملوا بالتجارة أو بالعمل. نعم، يعمل الإنسان ويستغني ويستعين بالعمل على أمور دينه ودنياه، لكن الأصل هو العبادة. ومن نصوص السنة الواردة أيضا في الحث على علو الهمة ويؤخذ منها الحث على علو الهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير يعني التبكير إلى المسجد في المجيء، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، والعتمة صلاة العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أليس هذا حث على علو الهمة؟ بلى والله، تعال لو تحبو حبوا، لا الحمد لله نستطيع أن نمشي. ولهذا الصحابة فقهوا هذا المعنى، يقول ابن مسعود وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يقدر يمشي وحده، يهادى، واحد يمسك عضده اليمنى وواحد عضده اليسرى يساعدونه حتى يقام في الصف، مع أنه معذور أمام الله عز وجل، لكن يعرفون أهمية الصلاة والصلاة في الجماعة. ومن النصوص أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال ابن بطال: فيه ندب إلى التعفف عن المسألة، وحظ على معالي الأمور، وترك دنيئها، والله يحب معالي الأمور. نعم، هذا حث على الهمة العالية، من يستعين يعفه الله. ومن النصوص ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح كما يقول العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والله هذا حث على علو الهمة على كتاب الله. أقبل على القرآن، انظر هذا الثواب العظيم. ولهذا العلماء يقولون: دخول الجنة برحمة الله، ومنازل أهل الجنة فيها حسب أعمالهم، فلا أحد يدخل الجنة بعمله، لكن الرحمن الرحيم جل وعلا جعل أعمالنا الناقصة الضعيفة جعلها سبب لدخول الجنة، لا على سبيل المقابلة والموازاة، لا، لكن الله قال: مع أن هذا عمل يسير أنا أدخلكم به الجنة، لكن منازل أهل الجنة في الجنة بحسب الأعمال. ولهذا انظر في هذا الحديث، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتب في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنيئاً لأهل القرآن وأهل ترتيل القرآن. وأيضاً جاء الحث على الهمة في كلام السلف من الصحابة فمن بعدهم، فيروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. لم أرى أقعد، يعني لم أرى شيئاً أقعد للإنسان عن المكارم والمكرمات والأشياء الكريمة من صغر الهمم. بعض الناس همة صغيرة، تقول: وش رايك نبي نصلي الفجر بالحرم؟ والله شيخ مشكلة وقت الحرام، نحصل زحام، يمكن ما يبغى يسوي شيء. وبعض الناس عندهم من الهمة ما شاء الله، اللهم بارك، كما سنذكر إن شاء الله أدلة على هذا. وهكذا ينبغي الإنسان، خليك صاحب همة عالية، لا تستصعبن شيئا إلا إذا كان الله جل وعلا بين أن هذا الأمر لا يمكن أن يفعل. أما إذا كان يفعله بنو آدم وأنت ليس هناك مانع يمنع من ذلك، فلا تستصغر نفسك. سأذكر إن شاء الله الأثر لاحقاً، لكن نأخذ منه قصة زيد، أسامة بن زيد، لما قال له أبو بكر وعمر: اجمع القرآن. قال: والله لو كلفوني نقل جبل عن مكانه لكان أهون علي. في زمن أسامة ما في تركترات ولا بكلينات ولا شيء يكسر الحجارة، لكن لو يأخذ حصاة الجبل وينقله من محله، يقول: أهون علي من أني أجمع القرآن. لكن استصغر همته، قال: ما أقدر، بسم الله، بدأ فجمع القرآن كله. ويحسن أن يذكر ببعض المثال، وإن كان مثال عامي، يعني ما هو مثال علمي شرعي، لكنه حق. بعض الناس يقول: إذا وجهك شيء، تعرض لك شيء في حياتك، اطلع قدام، عشق دبل واطلع قدام، لا ترجع وراء. هذا كلام معناه حق. جتك المصائب لا تستكبرها، بسم الله، قم بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعواقب الأمور بيد الله عز وجل. وكم من إنسان كان يستبعد أن يحصل مثل هذا. ولعل ننظر في شيء واقع من واقع الناس الآن، عمارة، واحد يعمل له عمارة مليون ونص، هو ما عنده شيء، عليه ديون، يبدأ شو يسوي؟ خلنا ندفع، ما شاء الله بعد مدة وإن شاء الله بني العمارة، وبعد كم سنة سدد الديون وانتهت المشكلة. هذا في أمر الدنيا، يجب أن نكون في أمر الآخرة أعظم همة وعزيمة. فهذه خذها قاعدة تنجح في حياتك. إذا وجهت صعوبة عقبة لا تستسلم ولا تضعف، امضي استعن بالله وابذل الأسباب التي تؤدي إلى القضاء على هذه المشكلة، وأبشر وأبشر، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين عباده، وأنت في كل صلاة تقول إياك نعبد وإياك أستعين. ومما ذكره جاء، وهذا الأثر عن عمر جاء في أدب الدنيا والدين للماوردي، وقال ابن الجوزي: من علامات كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دني، والراضي بالدون دني، ذكره في سيد الخاطر. وقال ابن القيم: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل، ذكره في كتاب الفوائد. وقال أيضا: العلم والعمل توأمان، العلم والعمل توأمان، وأمهما علو الهمة، ذكره أيضا في بداية الفوائد. وقال الشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ومن يقول السعدي غير صحيح، هذا اسمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، اي نعم بن سعدي، نعم معروف بهذا، يقول في كتابه تيسير الكريم الرحمن، قال: وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين إنما ترمي إلى توليد قوة دافعة تحرك قلب المؤمن وتوجهه إلى إقامة الطاعات وتجنب المعاصي والمخالفات، وإلى بعث الهمة وتحريكها واستحثاثها للتنافس في الخيرات، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ثم نأتي على الوقفة الأخيرة، وهي نماذج أو ذكر نماذج من علو الهمة في بعض مسائل العلم، وهذا الحقيقة باب لا ساحل له، يحتاج بسط، لكن المقام ما يقتضي هذا، لكن سنقتصر على خمسة أمور، وإن كان بعض الأمور والله مهمة، لكن نذكر ما تيسر. فنقول: أولاً، عليك الهمة، عليك بعلو الهمة في باب الإخلاص بالعلم، جاهد نفسك على الإخلاص. قال سفيان الثوري: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يقول: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في الحديث، قال يقوم، قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، فسئل عنه، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل يصلي، هو يقوم يصلي لله، لكن وش اللي يحصل؟ فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، طرأ عليه الرياء. فلابد من المجاهد، لابد همة قوية. واعلم أن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وما أمروا، أي العباد كلهم، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا أيضاً لنبيه: فاعبدي الله مخلصاً له الدين. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فجاهد نفسك، وهذا أحد شرطي قبول العمل. العمل لا يقبل إلا بشرطين: أولهما الإخلاص لله فيه، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فما تجتهد بعبادة لابد تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد شرعها الله لك أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يحتاج إلى همة عالية. لماذا؟ لأن من طبيعة الإنسان أنه يحب المدح، يحب الظهور، وطبيعة الناس حولك يحثونك على هذا إلا ما رحم الله، يكيلون لك من المدح، تظن أنك شيخ الإسلام بن تيمية، وانت لو طلعت مع الباب قالوا لي لا يغرك ترى عاد ارجعت الامور. طيب ليش تقول هذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين تراب. ايضا النفس يا اخي، النفس امارة بالسوء الا ما رحم ربي. الشيطان يجري بآدم مجرى الدم فيحاول يفسد عليك عبادتك لانه عدو. فجاهدوا انفسكم على هذا ولتكن عندكم همة عالية. وذكر ابن رجب في كتاب الإخلاص عن أحد السلف يقول كان يمشي مع تلامذته فجاءهم رجل فقال إنه قد مات فلان أو في المسجد جنازة يريدون يصلون عليها. فقالوا له هيا، فقال لحظة، قالوا فسكت قليلا ثم قال نمضي، مشينا نصلي. فقالوا له يعني ما الذي حصل؟ تلاميذ يسألون شيخهم. قال أنه كلمني وما كان هذا في نيتي أصلا، فعقدت نيتي يعني وقصدت وجه الله ألتمس رضاه بهذا العمل. وهذا مهم جدا، استحضار النية الصالحة. كثير من الناس الآن يستجيب لدعوة جاره ودعوة ولد عمه وأخوه. ليش؟ قال عاد ما أقدر أخليهم، عيب جاري مالي عنفة. يا أخي لماذا لا تستجيب للدعوة وتنوي بهذا إجابة دعوة أخيك المسلم؟ صلة الرحم، استحضر النية الصالحة. واستحضار النية الصالحة ترى ما يحتاج منك حتى كلام لسان، ما يحتاج، يحتاج عقد قلب بس، تنوي بقلبك العمل تريد به وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعل في امرأتك لك فيه صدقة. إذا احتسبت فاحتسبوا وأخلصوا وجاهدوا أنفسكم. فالفقيه يجعل كثير من العادات عبادات، والذي لا فقه عنده يجعل العبادات عادات. من المسائل التي نريد أيضا لا بد فيها من علو الهمة، وهي ضد النوع الأول، الهمة في عدم الرياء. أيضا يحتاج مجاهدة. تلاحظ نفسك، ترى النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكما قدمنا قبل قليل النفس والشيطان والناس، أمور كلها تدعو، فلا بد من المجاهدة. لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. انتبه. ولما ذكر في الحديث في صحيح مسلم عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال الله كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. قال الناس شجاع فلان شجاع، حصلت جزاء في الدنيا. قال فيسحب. قال ثم أمر به أو أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله. قال ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم ما فعل فكيف ببقية الناس؟ عالم ومجاهد ومنفق. إذن لابد من مجاهدة النفس لابد تكون عندك همة عالية في أطر النفس وتنحيتها ومنعها من الرياء في العلم وفي غيره. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح كما يقول الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نسأل الله العافية. هذا هنا خاص طلاب العلم انتبهوا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. تبه، هل عندك همة عالية؟ جاهد هذه النفس لئلا يكون النتيجة مؤلمة. وأيضا مما ينبغي ترتفع همة المسلم فيه تكون عالية تحصيل العلم والصبر عليه. لابد يكون عندك همة عالية في تحصيل العلم. العلم ما يأتيك هكذا وأنت مستيقظ، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. لابد أن تبذل وتجد وتجتهد. وكما قال الشافعي قال: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. أعطي العلم كلك، كل جهدك يعطيك بعضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار والبيهقي في الشعب وابن أبي خيثمة في كتاب العلم وصحه الألباني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته. فالحاصل من الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان يكون عنده حرص ونهم في طلب العلم وتحصيله. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، يعني بعد معركة اليمامة، لأنه استحر القتل في القراء. فقال عمر: يا أبا بكر اجمع القرآن، القتل أراه استحر، يعني اشتد في قراء القرآن، يموتون ويذهب القرآن معهم، لابد تجمع القرآن. فقال أبو بكر: يا عمر كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال: والله إنه لخير. فما زال يراجعه حتى وافق عمر، حتى وافق أبو بكر. ثم أرسل إلى زيد بن ثابت، ونحن غلطنا في أول كلمة قلنا أسامة بن زيد، إلى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. رجل شاب، شباب زهرة العمر في العلم وغيره، وإذا ما تعرفون يا شباب اسألوا كبار السن. شباب زهرة العمر، كثير من الأمور الآن تقضيها بأريحية، رحابة صدر، رغبة. إذا تقدم العمر كثير من الأمور بالقوة تمشي، تجاهد نفسك مجاهدة. الشباب شأنه عظيم. قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهم، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. ما الهمة. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. ومحل الشاهد الصبر، كيف صبر زيد وتحمل. لكن قد يأتيك بعض الطاعنين، وأظن بعضهم تكلم، بعض أهل الشبهات يقول: أنتم تقولون القرآن متواتر. طيب، أنتم هنا في صحيح البخاري تقولون إن آخر سورة التوبة ما وجدها زيد بن ثابت إلا مع أبي خزيمة الأنصاري. نقول: ليس معنى هذا أنه لا يعرفها إلا زيد، إلا أبي خزيمة، لا يعرفها إلا أبو خزيمة، ولا يعرف من الناس إلا أبا خزيمة. لا، أول أبو خزيمة هذا شهادته بشهادة رجلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهادتك بشهادة رجلين. والأمر الثاني أنه لما زيد يعرف هذه السورة، يعرف هذه الآية، ولهذا ما وجدها عند الناس إلا عند هذا الرجل. أيضا لما تلاها الناس كلهم تذكروا: نعم، إي والله سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن متواتر كله، ما فيه مطعن. وما يدل له أيضا ما رواه البخاري عن محمد بن سيرين قال: كنت عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخم بخم. أبو هريرة يتمخط في الكتان، كتان مثل القطن، يتمخط بالزكام مثل المناديل عندنا لكن هي أنعم. قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. هذا فيه فوائد. أولا، لا مانع إذا تبين إنه مجنون تضع رجلك على عنقه، إذا كنت تقرأ عليه واحتاج إنك تشد عليه ما في بأس. الأمر الثاني، انظروا همة أبي هريرة، لزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه حتى أنه من شدة الجوع يسقط على الأرض، يجي الناس يظنون في صرع من الجن، ما بجنون إلا الجوع. وأيضا جاء في البخاري ما يبين ذلك، يقول أبو هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، مثل أحاديث أبي هريرة. وإن إخوتي، هذا جوابه هو، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة لي على ثوب، علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، هو الذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. والله لولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم، رواه البخاري. إذن هذا يدل على شدة الهمة يا أخوان، الهمة في العلم تحصيله والصبر عليه. أبو هريرة أسلم السنة السابعة، يعني 3 سنوات ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو أكثر الصحابة حديثا على الأطلاق، أكثر حتى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. لماذا؟ لأنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. الصحابة كان بعضهم المهاجرون الذين جاءوا من مكة، المهاجرون يذهبون للسوق، ما عندهم أموال، يروح يبيع ويشتري ليأكل ويشرب. والأنصار لا عندهم مزارع في المدينة، فيذهبون إلى مزارعهم. يقول: أنا ما أفعل شيء من هذا. لماذا؟ فقط لزمت النبي صلى الله عليه وسلم، أريد تحصيل العلم حتى إني أسرع من الجوع. وتعرفون أيضا الحديث الآخر لما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم لبن، فقال اذهب نادي أهل الصفة. قلت هذا لبن قليل يعني لو أعطاني أنا وهو، قال لك ما لابد. فذهب إلى الصفة ودعا، أهل الصفة جاءوا وشربوا جميعا، وبقي أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم بقي أنا وأنت اشرب، فشرب قال اشرب، فشرب قال اشرب، قال حتى قلت لا أجد له مسلكا. وأيضا في همة أهل الصفة جاءوا ليتعلموا العلم، ما راحوا يبيعون ويشترون، لابد من همة في تحصيل العلم والصبر على المشاق. ومن هنا نقول إياك إياك والاشتغال بالدنيا. نعم اعمل في الدنيا، اشتغل بما يصلح حالك، لكن تنافس تريد التجارات الأموال الكثيرة، اشتغل بما يكفيك قوتا. وإذا كنت موظفا في الدولة وأعطاك الله راتب والحمد لله، اترك عنك المزايدات والطلب كثرة الأموال. هذا من أهم ما يؤثر على الناس كلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والذي نفسي بيده لا يزيغ قلب أحدكم إن أزغه شيء إلا الدنيا. يقول لمن؟ الصحابة، ما هو لنا. فينبغي الإنسان يتفطن لهذا الأمر. ومما يدل على ذلك أيضا، يقول الوقت كم مضى الحين من الوقت؟ ها؟ 55؟ والله احنا نضرب بالشيبان، الله يجزاهم خير ويعظم اجرهم. ابشر ان شاء الله اني بخمس دقائق اختم باذن الله. طيب، يدل له ايضا ما رواه ابن سعد في الطبقات والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الانصار هلم فلنسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، اترى الناس يفتقرون اليك وفي الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ هذا كثير من الناس الان تقول وشاب عمره 15 سنه تقول حال نتعلم العلم، بكره يحتاجون الناس. يقول انت وجهك انت، خلونا المفتي وخلونا الشيخ سالم فوزان وخلونا يجون يسالونك انت. يا اخي الايام تمر وتمشي وهؤلاء يموتون ويذهبون، وتمر بك الايام حتى تبقى على راس الهرم ولا يرجع اليك الناس. فضيحه اذا كنت ما تعرف شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يقبض العلم انتزاعا وانما يقبضه بقبض العلماء، حتى اذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوس الجهالة. الناس لابد يتخذون رؤوس، لكن كان جاهل ضل واضل، وكان على علم نفع نفسه ونفع الناس. قال: فتركت ذاك واقبلت اسال اصحاب رسول. تركت رفيجي ذا اللي قال ما حدا سامع لي، وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل، فآتي بابه وهو قائل، يعني وقت القائلة وقت القائلة، فأتوسد ردائي على بابه يسفى الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن أتيك. قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. سبحان الله، انتبهوا، خذوا من هذا عبرة يا أخوان. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح عند بابه تسفر الريح عليه، هذا ما يصبر، يقول: يا أخي حر، من حرارة شوي، زحمة، ما أقدر أحضر، أنا في زحام، في رائحة، في ناس يعرقون، ما أريد أحضر. وين الصبر على مشقة العلم حتى تحصل عليه؟ بعد ذلك النهمة في الرحلة إليه، وهذه نلخص الكلام فيها، ما نريد نذكره بتفصيل. فنقول لابد يكون عندك همة في الرحلة لطلب العلم وتحصيله. فقد رحل نبي الله موسى عليه السلام إلى الخضر وركب السفينة وركب البحر لأجل أن يلقى الخضر ويسمع منه. وأيضا ثبت أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع حديثا عند عبد الله بن أنيس في الشام وهو في المدينة، قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا يبلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشأ الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما، قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إن أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف؟ شلون يقتص؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات، أي في قصاص. انظروا، راح شهر اشترى بعير، مثلا يعني يشتري له سيارة عندنا جديدة، وذهب إلى الشام شهر كامل، صحراء تعرض للخطر والسباع والهوام والجوع وكذا، من أجل يسمع حديث واحد. حنا الآن أحاديث وآيات، بس افتح جوالك واسمع، والله اني متكاسل، الى الله مشتاق. ونختم بالكلام على الهمه في استغلال الوقت وحفظه، وهذا الحقيقه باب واسع، لكن الوقت يا اخوان مهم، مهم جدا الوقت، ترى مهم، الله جل وعلا اقسم به، والفجر والضحى والعصر اقسم به، والله لا يقسم الا بشيء عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنب خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل سقوطك، وحياتك قبل موتك. هذا الوقت، استغل هذه الحياة. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني وغيره. الوقت مهم، ولهذا يقول ابن القيم إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاءة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، ولا بد منه. ومما يدل على ذلك أيضا يقول داود الطائي، كان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فقيل له بذلك، قال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. أبي وقتي حريصا على وقتي. وقال الخليل بن أحمد وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، لتقطع لي أنقطع عن العلم. ذكره في الحث على طلب العلم والاجتهاد لأبي هلال العسكري. وقال محمد بن ثابت البناني ذهبت ألقن أبي وهو في الموت لا إله إلا الله، أبوه في الموت، قال قل لا إله إلا الله، قال يا بني دعني فإني في وردي السابع السادس أو السابع، يقرأ من القرآن، استمر حريص. ومن ذلك ما جاء في قصة في سيرة عن النبلاء وغيرها عن الإمام البخاري، قال جاء مع رجلين واختلف إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع؟ يعني أنت البخاري جاني بس تروح كذا وترجع، اكتب استغل وقتك. قال فقال لنا يوما بعد 16 يوم، أكثرنا يعني بعد 16 يوم، قال إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث كتبوها خلال 16 يوم. قال فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال، هذا المحل الشاهد، أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ ظن يلعب أنا، أروح أجي مجانا؟ يعرف قيمة الوقت. ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة، مو بنوم بعد، نسخ ومقابلة. قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا إلى شيخ، فقالوا هو عليل مريض الشيخ مو مدرس اليوم. قال فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس درس فلم يمكننا إصلاحه، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى عليه أتى عليه ثلاثة أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. وين هذه الهمم؟ همم عالية يا أخوان. ومنها ذكر ابن جرير كتب 40 سنة، مكث 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة، 40 ورقة كل يوم 40 سنة. أنت الحين لو تكتب 5 صفحات تقول فكت يدي، هذه 40 ورقة. وكان ابن تيمية رحمه الله معروف بسوء الخط، يقولون إذا بدأ بالسطر ما يرفع القلم أصلا، قال ويصل الله، قال الله تعالى يوصل كله، ما يرفع القلم إلا إذا بدأ أراد يبدأ السطر الثاني، من حرص على الوقت ومعرفة قيمة الوقت. وقال ابن عقيل إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حالة راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أصدره. حرص على الوقت يا أخوان، همة. وقال أيضا أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفر علي مطالعة أو تسطير فائدة ثم أدركها فيه، كما في ذي طبقات الحنابلة. وقال ابن القيم حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه عبد السلام قال كان الجد، وهو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، قال كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع وأعرف، كما في روضة المحبين. هو دورة المياه ما يضيع الوقت، يسمع يقضي حاجته ويسمع، ما في إشكال. فما في مانع أنك تسمع وأنت في الحمام، لكنك ما تشغله داخل الحمام ولا تذكر الله داخل الحمام. وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه، أبوه يأكل وأنا أقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب الشيء وأقرأ عليه، كما في سير أعلام النبلاء. فهكذا هذه الهمة العالية. ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان وقته كله في العمل ونفع الناس. وحصل لي في إحدى السنوات حججنا وزرنا الشيخ رحمه الله في مخيمهم بعد صلاة المغرب، وحضرنا درسه وأسئلته، وجاء إليه الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله سلم عليه ومكث عنده وطيبه وأمرهم يطيبونه ويصبون القهوة وهو يفتي ويعلم ولا انقطع عن درسه. ثم بعد الصلاة مشينا في الطريق، الطريق كان زحام على أقدامنا، ففي أثناء ما نمشي لحقت بنا سيارة، المهم تركنا الطريق، لما مرت بجوارنا وإذا سيارة الشيخ ابن باز، إذا هو في المرتبة الأخيرة وبجواره كاتب معه كتاب يقرأ والشيخ يستمع له. فسألنا وين ذهب؟ قال كان عنده اجتماع في وزارة الداخلية مع الأمير نايف، والمبنى ما يجي 200 متر عنه، كان يقرأ في هذا الوقت. كانوا يقولوا له شيخ أنت ورا ما ترفع عن نفسك، ورا ما تطلع كشتة يعني طلعة قيلة، يقول فيضحك ويقول أنا أكشت في سطح البيت ما في وقت. الشيخ ابن عثيمين ذكر أن شيخنا العباد قال كنا اجتماع في الحج لجنة، قال لما انتهينا وزعوا علينا الأوراق، أوراق الاجتماع، قال وشو؟ قال هذا أوراق، قال ما أحتاجها وش سوي به؟ أنا فضيلة خذوه، ولا أخذها. الشيخ الألباني رحمه الله كان آية في حفظ الوقت والهمة، كان صاحب دكان ساعات، كان يغلق الدكان ويروح مكتبة الظاهرية فيمكث فيها من الصباح حتى الساعة 12 ليلا، حتى أعطوه مفتاح للمكتبة قالوا خلاص، وفهرس المكتبة الظاهرية مجلدات فهرستها بسبب اطلاعه. وكان يأتيه بعض السائلين يسأله والكتاب في يده، يقول يستمر نظره، يقول ما يصرف نظره إلى السائل، يستمع وعينه في الكتاب ويجيبه. وذكروا قصة طريفة أختم الكلام بها عنه رحمه الله، يقول مرة نادى الألباني نجارا من النجارين، قال له أريد أن تقلب باب المكتبة بدل من أن يفتح الجهة اليمين تجعله يفتح الجهة الشمال. فنظر إليه النجار قال ما السر؟ استغرب، مش الفرق باب يفتح يمين ولا يسار؟ قال يا شيخ يمين يعني يمين ولا شمال ما المشكلة؟ قال الشيخ الألباني تستطيع؟ قال النجار نعم طبعا أستطيع، لكن قل لي ما السبب؟ قال الشيخ الألباني أنا وضعت مكتبتي هنا، فإذا كان الباب يفتح هكذا يعني يمين سأضطر أن أمشي 5 خطوات زائدة لما أصل إلى المكتب، فأنا أخرج من المكتب 5 صلوات في اليوم والليلة، وقد أخرج مشوار لأغراض البيت والمحاضرة أو كذا، فهذه 7 مرات كل مرة بين ذهاب وإياب، هذه حوالي 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة ضاعت مني في الأسبوع. كم سيضيع في الشهر؟ كم سيضيع؟ لكن إذا فعلنا هذا تكون رجل في الباب ورجل على المكتب، فلو ضيع وقتي رحمهم. هذه هي الهمة، وهذا الذي ينبغي يستفاد ويحرص الإنسان على وقته. أسأل الله العلي العظيم أن يشكر لكم حسن استماعكم، وقد أطلنا عليكم، لكن الحقيقة من الشوق والفرح في العلم وطلاب العلم بعد هذه الجائحة التي نسأل الله عز وجل أن يزيلها عنا بالكلية. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.